ولا شك أن ما ذكره الشيخ أيضا مهم جدا في في في, في التشخيص، ومهم جدا في محاولة أن يكون الإنسان بصيرا بالأمور وبالأحوال حتى يسير في هذا النهج في طريق التوبة وطريق حل عقد الإصرار على بصيرة. نعم.
فإن قيل فما الذي ينبغي للواعد سلوكه من الخلق؟ فالجواب أن ذلك يطول، لكن نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك، هي أربعة أنواع. الأول ما يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين، وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح، وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب، كحال آدم عليه السلام وما لقي في عصيانه من الإخراج من الجنة، وما جرى لداود وسليمان ويوسف عليهم السلام. ولم يرد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار، وكان من سعادتهم معالجتهم بذلك والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد، فينبغي أن يكثر من هذا على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جناياته، فرب عبد يتساهل في الأمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. وقال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي. وقال أبو سليمان الدهراني: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحدا صلاة إلا بذنب يصيبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت حتى تعلو قلبه. وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال حسن رحمه الله: الحسنات نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن.
قال: فإن قيل فما الذي ينبغي للواعظ سلوكه من الخلق، كيف يوقظ في الناس الأمر ويبعدهم عن الغفلة ويبصرهم ويعطيهم العلم، بمعنى كيف يصف لهم الدواء، كيف يصف الواعظ للناس الدواء. وهذا كلام جميل الحقيقة، أيضا كلام جيد ويحسن أيضا تأمله. فقال: فالجواب أن ذلك يطول، لكن نشير إلى الأعمال النافعة في ذلك، وهي أربعة، يعني أصول أربعة ينبغي أن يسلكها الواعظ من أجل أن يبصر الناس بهذا الأمر. منها أن يذكر ما في القرآن العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين، وما ورد في الأخبار والآثار من ذلك، ويمزج ذلك بمدح التائبين. والقرآن مليء الحقيقة في 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 تخويف وأسباب التخويف من النار ومن عذاب الله ومن عاقبة المكذبين وعاقبة العصاة والمنافقين والكفار وحطب جهنم. حقيقة يعني لا 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 ينبغي لا للواعظ ولا أيضا لأي إنسان، يعني إذا قرأ كتاب الله عز وجل أن إذا مر بآية عذاب أن يقف عندها، وإن يسأل الله عز وجل أن يقيه عذاب النار. والقرآن مليء بهذا من أجل التذكير ومن أجل تبصير الناس، فهذا مسلك من المسالك. وكذلك أيضا التائبين وباب التوبة، وكيف أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وأن تجتنبوا كبائر ما كفر عنكم سيئاتكم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الأشياء كلها يحاول الناظر فيها حتى يكون قلبه حيا. النوع الثاني حكايات الأنبياء عليهم السلام والسلف الصالح، يعني فيما وقع فيه من ابتلاءات وفيما وقع فيه وما أصابهم من المصائب بسبب الذنوب. لعلى كل حال الأنبياء أصابهم مصائب لكن ليس كلها بسبب الذنوب، هذا أمر يعني ليس كله لا شك أن بعض، لكن بعض إصاباتهم ليست بسبب الذنوب، إنما طبيعة البلاء في الدنيا هو أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل يبتل الأمر على قدر دينه. فهي جانب ابتلاءات الأنبياء ليست كلها بسبب الذنوب. قضية آدم صحيحة طبعا في قضية المعصية حينما فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبه ربه فتب عليه وهدى. فلكن يعني يوسف عليه السلام أو سليمان، هو سليمان في 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 قد يكون فيها داود وسليمان أيضا في قضية الذي في سورة صاد أيضا استغفر ربه وخر راكعا واناب، وكذلك أيضا في فتن ولقد فتنا سليمان وقين على جسد على كرسي جسد ثم أناب إلى آخره. يعني لكن ذكرت أحوال الأنبياء كلها في الابتلاء وليس بالذنوب، يعني ما واجهوا من أنبيائهم وما يعني ما ليس كلها، هذه تحتاج إلى نظر. ويوسف عليه السلام هذا ابتلاء، وبخاصة أنه إذا كان غلاما ثم تدرج في أمور كثيرة، وما 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 يعني وما يظهر في السياقات أبدا أنه اقترف شيئا، إنما هذا كان ابتلاء. وقد أحسن النبي خرج من السجن وجاء بكم من البدو إلى آخره. ولهذا قال ولا نضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر المحسنين. ولم يرد القرآن هذه الأشياء إلا للاعتبار، ما في شك القصص التي جاءت في القرآن والأحوال هي للاعتبار والاتعاظ حتى يتعظ الناس ويأخذوا أهبتهم وعدتهم. وكان من سعادتهم يعني سعادة الأنبياء والصالحين معالجتهم بذلك، يعني الإنسان حينما يأتي مثل هذا وتأمر على مثل القصص والأحوال تجعله يحس بسعادة، لأن هذا ابتلاء وهذا طريق أيضا مر به من يقتدى بهم من الأنبياء والصالحين. والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، هذا جانب آخر الحقيقة، قضية الابتلاءات التي حصلت للأنبياء وتحصل للصالحين لا شك أن الله يرفع بها درجاتهم ويحط من سيئاتهم، فهذا أيضا يتأمله الإنسان، وبخاصة إذا كان الإنسان في الدنيا مبتلى، وأن الذي يعني أحيانا قد الكفار والمقصرون قد يكونون على حياة طيبة على حياة ظاهرها الحسن، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فأيضا حينما يعالج نفسه الإنسان يرى أن هؤلاء الممهلين الذين أمهلهم والله هؤلاء ليسوا أو حينما تظهر مظاهر نعمة أو مظاهر راحة أو مظاهر سرور على بعض العصاة والمقصرين ليس علامة الحق وليس دائما علامة الخير وليس علامة النجاة ولا علامة الرضا ولا علامة رضا الله عز وجل عنهم، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. ولهذا قال والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما، ولأن عذاب الآخرة أشد، فينبغي أن يكثر من هذا أو أن يكثر من هذا أو أن يكثر اللي هو الواعظ أن يكثر من هذا على أسماع المصرين، فإنه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث، إذا النوع الأول ذكر ما في القرآن من مواعظ وتخويف في أحوال المقصرين وكذلك أيضا مدح التائبين. النوع الثاني فيما يتعلق بالأنبياء وحكايات السلف الصالح. النوع الثالث أن يقرر عندهم الواعظ، يعني أن يقرر عندهم أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو سبب جنايته، وهذا أيضا جانب ينبغي أن يأخذ حظه من التذكير والتذكر، وهو أن يعني فعلا ما يصيب الإنسان في أهله في ماله في أحواله من بؤس من شقاء من حياة نكدة يعني قد تكون بسبب الذنوب، وينبغي أن يتفقد الإنسان نفسه. لماذا؟ لأنه لا شك أنه جزء منها قد يكون أو في بعض الناس عند بعض الناس قد يكون ذنوب وقد يكون ابتلاء ليرفع الله درجاته، وهذا لكن الإنسان يغلب الجانب الآخر، يغلب الجانب الآخر خوفا أنه قد يكون بسبب الذنوب، وفي ذلك آثار. فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة يخاف عقوبة الدنيا أكثر لفرط جهله. والذنوب قد يتعجل في الدنيا شؤمها أو يتعجل في الدنيا شؤمها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فما أصابك المصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذه قاعدة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعوا. وقال الفضل بن عياض: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق حمالي وخادمي. أيضا هذا من التفقد، هذا من التفقد والخوف، يعني مجرد إذا ذهبت للبيت وجدت أهلك متغيرين، إذا كنت حصيفا وعاقدا بدلا أن تلومهم ارجع لنفسك، لماذا تغيروا؟ يمكنك تغيرت، وهذا يحصل تغير أنك تغيرت ولأنك فعلا. فكان الحق أنك إذا كنت حصيفا عاقلا حليما حكيما أنك بدل أن تبدأ بهم ابدأ بنفسك، قد يكون سبب تغيرهم لأنك أنت غير، ولو رتعت لرتعوا، كما قال في حينما خطب عمر كان أمينا وعادلا كما معلوم، وحينما جاءته المغانم وبدقيقها وجليلها قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا، يقوله عمر لما جاء الغنائم ورأها دقيقة ما فات منها شيء، قال: إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أحد الصحابة الجالسين: يا أمير المؤمنين، إنك عدلت أو أنك أنت عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا، عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا. فالتقصير اللي تراه في أهلك بدل أن تلومهم راجع نفسك، يمكنك أن قصرت فقصروا. وأحيانا حتى قد يكون تقصيرك ما رأوه، ليس بضع أن يروا تقصيرك، لكن كما إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. والفضيل يقول: إني لا أعصي الله يعني يقصر فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي، وفي بعضها في خلق دابتي وامرأتي. فيتغير عليك الأشياء بسببك أنت، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة، ولا يفوت أحدا صلاة إلا بذنب يذنبه. هذا لا شك أنه مدقة المحاسبة، وإلا يكون عقوبة يعني قد يكون ما لأن الاحتلام غير اختياري، اللي هو اللي يحتلم سنه نائم، الذي لأن طبعا لا شك الاحتلام أحيانا إذا احتلم الإنسان وهو قريب من وقت الصلاة قد تفوته الصلاة، لأنه يحتاج أن يغتسل وقد تفوت صلاة الجماعة. هذا مراده، مراد الاحتلام عقوبة بمعنى لأنه كان سببا لأنك تأخرت عن الصلاة، لم تدرك الجماعة، والجماعة فضلها عظيم. لكن لا شك أنه قال هذا من باب المحاسبة ودقة المحاسبة، وإلا يعني وإن كان أيضا يعني قد يكون منه أيضا الحديث الصحيح حينما النبي صلى الله عليه وسلم عرس في منطقة في الليل، قال: من حصل الليلة، ثم نام ونام بلال وكان قد تكفل بالحراسة، ثم لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني فزعا، فقال: قوموا بنا، ارتحلوا بنا، فإن هذا محل مكان حضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المحاسبة، نوع من المحاسبة. فينبغي الإنسان يكون حساس وأن يكون دقيق، إذا كان كذلك تدركون أنه فعلا تجرد من الغفلة. هذه هي يقظة القلوب، فالغفلة يقابلها اليقظة، واليقظة لا تكون بالذكر ودقة المحاسبة. فأنت إذا حصل لك أي شيء في دنياك وأمورك تكون دقيق في الذكر، في المحاسبة، في الأحوال، تغيرات الأولاد، تغيرات الأهل، تغيرات، بل حتى أحيانا بنشر السيارة مثلا كما قال في الدابة، ارجع إلى نفسك، قد تكون حصل لأنه في أمور، أشياء، عوائق، أشياء في حياتك، يعني محاسبة. طبعا محاسبة باعثة على مزيد العمل، محاسبة المقصود بها أن تبعثك على مزيد العمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه. أيضا هذا يعني على درجة الحديث ما أدري، لكن وإن زاد زاد، وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه بمعنى إذا 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 زاد في الذنوب ولم يتب. فأما إذا ذهب كنكتة هذا حديث صحيح، وأيضا كما في خبر حذيفة كذلك الفتن كذلك أيضا، فإن تاب ونزع واستغفر سقي لقلبه، فإن والتوبة تجب ما قبلها، وهذا من فضل الله أيضا، فضل الله ورحمته أن التوبة تجب ما قبلها، فالإنسان إذا تاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا كانت التوبة، فإذا كان الذنب يظلم القلب وينكت فيه نكتة سوداء فإن التوبة تزيل ذلك ويرجع ناصعا أبيض، يرجع ناصعا أبيض. أيضا هذا مما ينبغي أن يفقهه الذي يحاسب نفسه. قال وذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كان يكسب، وهو تراكم الذنوب، وهو تراكم الذنوب. وقال الحسن رحمه الله الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. أيضا هذا كذلك مما يتفقد فيه المسلم حاله، فلا شك أن الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، ولهذا لا الصالحون عليهم معالم السعادة وعليهم معالم الخير ومعالم الرضا ومعالم الطمأنينة. والكلام يطول الحقيقة في مفهوم السعادة، وقد أشرنا إليه كثيرا في إحساس الصالحين، وإن كانوا فقراء وإن كانوا على حال، لكن إحساس الداخلي والرضا عن الله عز وجل. أحيانا قد يكون عنده من الأموال وعنده من الخدم وعنده من الحشم ولكنه غير سعيد. فهذه القضايا دقيقة ويحتاج الإنسان فيها أن يكون قلبه يقظا. الحسنة نور في القلب وقوة في البدن، والسيئة ظلمة في القلب ووهن في البدن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال الرجل يتوب عن الذنب ويجاهد نفسه ثم تغلبه نفسه في لحظة لم يعد لها فيقع في المعصية، ثم يتوب في توه، ثم ما يلبث أن يعود في لحظة ثم يتوب من لحظته، وفي كل مدة لا يقدم عزما مطلقا، وإنما يقع منه الذنب في لحظة، فما حكم ذلك؟ هذا كلما أحدث ذنبا فليحدث توبة، وإلا يعني الإنسان مقصر ولا فإذا يعني كلما أحدث ذنبا فليحدث توبة، وعليه أن يتفقد نفسه، يعني لا يكون مجرد التوبة هذا هي المطلوب الأول، لكن بعد ذلك أيضا يلاحظ لماذا حصل، ولماذا عاود، قد يكون قرن سوء، قد يكون بيئة سيئة، قد يكون أشياء، يعني يتفقد نفسه كثيرا. وإلا عليه كلما أحدث ذنبا أن يبادر ويحدث توبة. يقول لقد من الله علي بتوبة والحمد بعد أن تركت الصلاة لمدة يوم، والآن تبت توبة نصوحا إن شاء الله، فهل علي شيء؟ طبعا لك أن تقضي الصلاة التي تركتها والحمد لله، ما دام أنك الذنب الذي أنت فيه لم تعود إليه الحمد لله، فهذا إن شاء الله لعله من علامات التوبة النصوح، لكن الصلاة تلك لابد أن تقضيها إذا كنت لم تقضيها بعد، أما إذا كنت قضيتها فالحمد لله. يقول أرسلت زوجتي إلى بلدي للعلاج وذلك مع محرم، والآن تريد أن ترجع في الطائرة ولكن ليس هناك محرم، فما الحكم؟ علما أن المدة في الطريق هي ساعتان. لا والله اجتهد يا أخي أن تكون مع محرم، لا تأتي بدون محرم، وإن كبعض العلماء قد يرخص في قضية أن تكون مع رفقة مأمونة ومجموعة من النساء مأمونة، لكن اجتهد أن يكون معها محرم. ما الرأي في بديع الزمان سعيد النورسي وكتبه؟ والله ليس عندي معلومات دقيقة، أنا عندي بعض كتبه الحقيقة لكني ما قرأت وقراءة، لكن أعرف أنه ينحو منح تصوف شديد، ينحو في منح تصوف، يعني فيه أشياء يعني قد تحتاج إلى نظر، لكن ليس عندي معلومات دقيقة. يقول كنا في الطائرة فنوينا الإحرام قبل الميقات جهلا ثم أحرمنا مرة أخرى عندما علمنا، فهل علينا شيء؟ إذا كان إحرامكم نوينا الإحرام قبل الميقات جهلا، الإحرام صحيح، وإن كان لا شك أن السنة أنك لا تحرم قبل الميقات، تحرم عند الميقات، لكن إذا كنت أحرمت احتياطا، خاصة أن الطائرة سريعة، لنفترض أنهم قالوا أن سنصل الميقات بعد نصف ساعة، فأنت أحرمت قبل ساعة لا ربع، لا مانع احتياطا، أو تخشى أن تنام أو تخشى أن تنسى، فلا مانع. فأرى إحرامكم صحيح على كل حال ولا شيء عليكم. يقول لماذا يقول بعض العلماء الطلاق في الحيض طلاقا بدعيا، أليس قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجعة، وكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون خلافه بدعة، وكيف يأمر النبي خلافه بدعة، أليس يكون حراما كما هو معروف؟ أي نعم، سموه بدعي، هم مقصود بالبدعي هنا المحرم، ليس بدعي بمعنى البدعة المصطلح المعروف، لا، مقصودهم ببدعي يعني محرم، يعني بمعنى هنا بدعي يعني خلاف السنة، السنة مقابل بدعة لا شك، لكن ليس البدعة التي هي ليست موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما خالف سنته، فما خالف السنة فهو بدعة سواء كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. ولهذا حتى الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيوت ويسألون عن عبادته قال من رغب عن سنتي، من رغب عن سنتي، فهذا المقصود بالبدعة بمعنى أنه مخالف السنة. فالطلاق السنة أن يطلق في طهر لم يجامع فيه إلى آخره، في أشياء معروفة، فهو سنة مقابل بدعة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون البدعة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس هذا المقصود. وتأتيني هواجس في الصلاة والوضوء والوساوس تجعلني دائما أتشكك في صلاتي ووضوئي، مما يجعلني دائما أبكي خوفا من ضياع صلاتي. لا أبدا، فهل هذا من الغفلة؟ لا، هذا من الوسواس، ليس من الغفلة، لكن اتركه على كل. لا، لا، أنا أنصحك بأن لا تلتفت إليه. إذا توضأت وضوءا واحدا في وضوئك الأول اعتمده ولا تلتفت لأي وسواس يدعوك إلى أن تعيد الوضوء أو إلى أن تشك في وضوءك، فوضوءك صحيح، وكذلك صلاتك. إذا دخلت مع المسلمين في صلاة في الجماعة لا تلتفت إلى أي هاجس أو باعث أو وسواس شيطاني، لأن هذا لا ينتهي أبدا، إنما صلاتك صحيحة، وليس هذا من الغفلة، بل أحيانا قد يكون أحيانا بعض بواعث الوسواس هي قوة الإيمان وقوة الدين أحيانا، لكنها لماذا يوسوس الإنسان؟ لأنه يريد أن يقدم شيئا صحيحا، ويريد أن يقدم شيئا متكاملا، لكن الله سبحانه أرحم وألطف وأعلم سبحانه وتعالى بعبده وضعفه، فأنت تؤدي الشيء على ظاهره وهذا كاف منك إن شاء الله. يقول أدرس في كلية الطب ويطلب اختبار النهائي إلى آخره الكشف على المرضى، وذلك ملامسة الجسمين بدون حائل، وفي غالب الأمر يكون المرضى من النساء. على كل حال إذا 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 احتجت إلى هذا أو إذا اضطررت إلى هذا لا مانع، لكن لا تنظر إلا مقدار الحاجة ولا تمس إلا مقدار الحاجة. فلا مانع إذا احتجت أو اضطررت إلى هذا، سواء كان بسبب الاختبار والإلزام أو بسبب أمور أخرى، قد تكون طوارئ ما في إلا جاءت امرأة في طوارئ أو نحو ذلك واضطر الإنسان فلا شك، لكن أيضا ينظر بقدر الحاجة ولا يزيد، ولا تتكشف المرأة جميعا ويكشف أشياء أكثر من الحاجة، إنما جزء المقدار الذي يحتاج إلى كشف ويحتاج إلى مس ويحتاج إلى نظر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.